إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ساق المصنف رحمه الله تعالى في مصنفه أصول الإيمان حديثا في الحث على طلب العلم قبل قبضه، وهو أثر عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، رواه الدارمي قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدعة والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. قال: رواه الدارمي بنحوه. عليكم بالعلم قبل أن يقبض، أي تعلموا من العلماء إذا ما وجدوا بينكم فاحملوا العلم عنهم، لأن العلم إنما يؤخذ من العلماء ومن أهله الحاملين له، لا يؤخذ من الكتب ولا من الجهال ولا من المتعالمين. وقد حث رضي الله عنه على الاقتداء بالأقدمين، فقال: وعليكم بالعتيق، يعني بالقديم، لأنه كلما مضى الزمان وكلما بعد الناس عن عهد النبوة صاروا إلى شر، وكلما قربوا من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ومن التابعين، فإنهم يكونون أقرب إلى الصحة والتثبت وعدم وجود الدخيل في العلم. فعلم السلف لا شك أنه هو العلم الصافي، وأما علم الخلف فقد شابه ما شابه ودخله ما دخله، فمنه ما هو صحيح ومنه ما دون ذلك، لأنه بعد القرون الثلاثة المفضلة دخلت الأهواء عند بعض المسلمين وانتشرت الفرق، بخلاف وقت القرون المفضلة التي كان العلم فيها صافيا لا دخيل فيه، لأن الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة كانوا حراسا على الشريعة وكانوا أمناء عليها، وكلما تقادم القول كان أقرب إلى الصواب. هذا معنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه، حث أولا على طلب العلم من أهله، وحث ثانيا على أخذ العلم القديم لأنه أقرب إلى الصواب وإلى عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صنف الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى رسالة عظيمة في بيان فضل علم السلف على علم الخلف، لأنه وجد من أهل الضلال من يفضل علم الخلف على علم السلف، مدعيا أن علم الخلف أكثر فهما وأن السلف مجرد عباد، لأن الجهاد كان يشغلهم عن العلم وعن التشقيق في القول إلى غير ذلك من الأمور التي تزهد في علم السلف، لأنهم يتهمون السلف بأنهم كانوا لا يعملون العقل، وأما الخلف فيدعون أنهم كانوا يخضعون علومهم للعقل والفكر إلى غير ذلك من الشبهات التي أثاروها. وقد رد عليهم ابن رجب في رسالته تلك فأجاد وأفاد، وبين فضل علم السلف على الخلف، وفند مزاعم من قال بضد ذلك. وقد رد عليهم أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في غير ما موضع من رسائله التي قرر فيها ما كان عليه السلف فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، في هذا نهي عن اتباع الأمور المحدثة وعن كثرة التشقيقات والجدليات والتفريعات والافتراضات مع كثرة الكلام، لأن العلم ليس بكثرة الكلام وإنما العلم بالتأصيل. لذلك كان علم السلف أقل كلاما وأكثر فائدة، كان أقل لفظا وأكثر معنى، وهذا ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته التي مر التنويه بها. والخلف على العكس من ذلك كانوا أكثر كلاما وأقل فائدة. يفهم أيضا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه دعوته إلى تحصيل العلم من أصوله، لأنه سيحتاج إليه وسيحتاج الناس إلى العلماء، فيكون عند من حصله أهلية لحل ما يعرض من المشكلات. فمن لم يكن عنده أهلية وجاءته مشكلة أو معضلة تحير وإن ادعى العلم والمعرفة، بخلاف أهل العلم الصحيح الذين يتصدون للملمات الصعبة. العلم ليس بالدعوى وإنما هو حقيقة. ولسان حال ابن مسعود رضي الله عنه يقول: عليكم بالاستعداد من خلال التسلح بالعلم، لأنه إذا ما وقعت المشكلات يكون حلها حينئذ سهلا، وإما إذا ما لم يكن العلم موجودا فإن المشكلات لا تحل، سواء كانت يسيرة أم كانت عويصة، سواء كانت عامة أم كانت على المستوى الفردي. ساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما، والحديث في الصحيحين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث من رواية ابن عمرو، هو من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بأي شيء يمكن أن يقبض العلم، ولا يعني قبض العلم رفعه بحيث لا يبقى في الأرض العلم، وإنما يبقى موجودا في الكتب وصدور الحفاظ. وإنما المراد بقبض العلم هنا قبض أهله وهم العلماء، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. فإذا ذهب العلماء بعد قبض أرواحهم حل محلهم المتعالمون الجهال، فتعرض عليهم المسائل والمشكلات فيفتون بغير علم. وقد مر من كلام ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ما يدل على الحث بالاستعداد لذلك بالتسلح بالعلم الصحيح. فضلوا لأنهم أفتوا بغير علم، وأضلوا غيرهم بما أفتوهم به، فوقعت جريمتان. إحدى الجريمتين وقعت عليهم هم، وأما الثانية فقد وقعت على غيرهم، لأنهم أضلوهم عن الصراط المستقيم. ولا يجوز أن يفتى بغير علم، لا يجوز الاعتماد على الظن، ولا يجوز التخرص في دين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أنزل الكتاب والسنة، ويأتي زمان يفقد فيه الذين يفتون في ضوء الكتاب والسنة. لا يبقى إلا القراء والرؤوس الجهال في القضاء وفي المناصب التي يعتلونها، والتي يظن بسببها أنهم من أهل العلم، إلا أنهم يفتون بغير علم. ولذلك عند البخاري في الصحيح عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تعلموا قبل أن تصيروا سادة في المناصب والمراتب. وقال السلف: وبعد أن تسودوا. تفقهوا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا، لأن العلم لا ينقطع طلبه إلا بخروج الروح. وصناعتنا هذه من المهد إلى اللحد، مع المحبرة إلى المقبرة. صناعتنا هذه وهي طلب العلم من المهد إلى اللحد، مع المحبرة إلى المقبرة. ومن أراد أن يترك العلم ساعة فليتركه الساعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا على الطلب والعمل بالعلم حتى يقبضنا إليه، غير مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا محزونين، إنه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، وعلماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وضعفه الألباني كما في المشكاة. قوله يوشك أن يأتي على الناس زمان، يوشك من أفعال المقاربة، يعني يقرب أن يأتي على الناس وقت لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، وهذا واقع، وإن كان الحديث من حيث السند ضعيفا هذا واقع، لأن كثيرا ممن ينتسبون للإسلام الإسلام عندهم غريب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كثير ممن يدعي الإسلام ليس عنده معرفة ولا بصيرة بحقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كثير ممن يدعي ذلك يعبد غير الله تبارك وتعالى، يذبح لغير الله، ويدعو غير الله تبارك وتعالى، ويطوف بغير بيته، إلى غير ذلك من تلك البدع والمحدثات، مع ترك السنن المسنونات. يقيمون الاحتفالات والموالد ويقولون هي المواسم الدينية، ومنهم من يأكل الربا ويتعامل بالميسر والقمار، ولا يبالون بالحلال والحرام، ويجارون الكفار ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من هو خارج عن الدين أصلا، لأن كثيرا من هؤلاء يقول بالمقولات العلمانية ويتبع السبل الشيوعية، إلى غير ذلك من تلك الوسائل الشركية. وكثير منهم ضعيف الإيمان وعمله قائم على البدع والمحدثات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكثير منهم لا يصلي لله تبارك وتعالى، بل كثير منهم لا يصلي ولا يحترم الصلاة، لأنه لا يصلي ويقول إنه قد وقع في إثم كبير وذنب عظيم، ولكن يدعي أن الصلاة لا قيمة لها وأن العبرة بما في القلوب، إلى غير ذلك من تلك الوسائل والأساليب التي اتخذها الشيطان طرائق ليضل الناس عن الصراط المستقيم. كثير من الخلق من هذه الأصناف، لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، على الرغم من وجود القرآن في المصاحف لم يغير منه شيء، وباق كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رسمه موجود ومعرفته والعمل به في حيز المفقود. وليس المراد من وجود القرآن حفظه أو تلاوته أو تجويده، وإنما المراد تدبره والعمل بما فيه، فإذا ذهب التدبر والعمل به لم يبقى إلا وجود المصاحف، وهذا لا يجدي شيئا. هذا كوجود السلاح مع مقاتل لا يحسن الاستعمال له، فإذا غدا عليه عدو فإنه لا يعرف كيف يستعمله، هذا لا يفيده شيئا. وهذا يشبه وجود القرآن عند من لا يعملون بما فيه ولا يفقهون معانيه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. هذه صفة أخرى من صفات أولئك الناس، يبنون المساجد ويزخرفونها وهي خالية من ذكر الله وإقام الصلاة ومن تدريس العلم الصحيح فيها، يكون مؤسسا على الكتاب والسنة، وبعض المساجد يكون مغلقا لا يصلى فيه، فالمساجد خربت من الهدى وهي عامرة بالبنيان مشيدة بالزخرف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم، فالدمار عليكم، هكذا خبرا. وفي رواية: فالدمار عليكم، فالدمار عليكم، فكأنه دعاء نسأل الله السلامة والعافية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذه هي عمارة المساجد، وبهذا تعمر المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بهذا تعمر المساجد. أما إذا كانت العمارة مادية فقط فهذه ليست بعمارة في الحقيقة ولا في ميزان الشرع، إنما تكون المساجد عامرة بالهدى والنور وذكر الله تبارك وتعالى. وقد كان مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قائما على جذوع النخل، وكان مسقوفا بالجريد، وكان المطر إذا نزل ينزل داخل المسجد، ويسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في ماء وطين، ولم يكن للمسجد أبواب ولا مصابيح، وربما دخلت الكلاب فيه. ومع هذا كله هو منارة الدنيا، وهو الذي شع منه النور في العالم كله، وهو الذي خرج منه المجاهدون والأبطال الأفذاذ، وخرج منه العلماء والأحبار. فالعبرة ليست في نوع البنيان وضخامته، وإنما العبرة بما يحدث في تلك المساجد من العبادة والتعليم. قوله علماؤهم شر من تحت أديم السماء، لا ينطقون بكلمة الحق، ويتابعون الناس على أهوائهم، ويفتونهم بما يصلح لهم لا بما يصلح به أمرهم ودينهم، يتلمسون لهم الرخص بحجة التوسعة لهم وللناس، لا يفتون بالحق ولا بالعلم الصحيح. شر من تحت أديم السماء وإن كانوا محسوبين على العلم. وقد شبه الله تبارك وتعالى هؤلاء بالحمير والكلاب. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فهذا مثل عالم السوء الذي آتاه الله تبارك وتعالى العلم ليرتفع به فأخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هؤلاء هم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، لأنهم يفتنون الناس بأعمالهم وأقوالهم فيصرفونهم عن دينهم، يفتونهم بأن الدعاء لغير الله من الدين، بل يفتونهم بأنه حقيقة الدين وأنه الذي عليه المسلمون، وينسون قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما في رواية عائشة التي أخرجها الشيخان. وينسون قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وهو الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية جندب بن عبد الله رضي الله عنه. فعلماء الضلال أشد خطرا على المسلمين، لأن الناس يقتدون بهم. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: علماء السوء قعدوا للناس على طريق الجنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم، ويصدون الناس عن الجنة بأفعالهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا في بيان ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في أن يكون بعيدا عن المراء والجدال. فقال رحمه الله: عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي وحسنه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. فهذا حديث حسن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكره المصنف رحمه الله في باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. والتشديد يعني التحذير من طلب العلم لا لأجل العمل، التحذير من طلب العلم لا لأجل العمل، وإنما لأجل المراء والجدال. لأجل المراء وهو أن يجادل غيره جدالا لا يريد أن يصل بهذا الجدال إلى الحقيقة، وكل منهما يشكك الآخر فيما عنده، وهذا كله بسبب حب الدنيا وإرادة التعالي على الخلق. والجدال الدخول في المناظرات والمناكفات لإظهار العلم أمام الناس، من ساءت نيته في طلب العلم صار من أهل النار. ومن ذلك الذين يتعلمون العلم من أجل أن يجاروا العلماء، من طلب العلم أي ليس لوجه الله وإنما ليجاري به العلماء، أي ليجري معهم في المناظرة والجدال ليظهر علمه بين الناس رياء وسمعة، أو ليماري به السفهاء أي ليجادل به الجهال، أو لأجل أن يصرف بالعلم وجوه الناس إليه ليعظموه ويقدروه ويجلوه وليقال فلان عالم. فإذا كان هذا قصد طالب العلم فإنه من أهل النار. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: أدخله الله النار. وهذا كما ترى هو جواب الشرط، من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، لأن العلم لم ينزل لذلك، وإنما نزل للعمل الصالح والإخلاص لوجه الله والتواضع ونفع الناس. أسأل الله أن يرزقنا نية صالحة وعملا متقبلا. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجدل سبب الضلال، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي وغيره. وفي هذا الحديث بيان أن الناس إذا تركوا العمل بالعلم ولم يعملوا بالسنة فإنهم يبتلون بالضد، وهو الجدل الذي هو بدل حينئذ للعلم النافع. فمن ترك سبيل الهدى وركب سنن الضلالة لم تمشي أحواله إلا بالجدل، أي إلا بالخصومة بالباطل ليروج للمذاهب الكاسدة والعقائد الفاسدة، لا يريد بالمناظرة إظهار الحق، ولا يريد أن يصل إليه، ولا يريد تعليم غيره ما عنده. إذا كان ذلك كذلك ابتلي بالجدل، ومن ترك السنة ابتلي بالبدعة وابتلي بالمحدثات عقوبة له. فالواجب على المسلم وعلى طلبة العلم خاصة أن يعملوا بالعلم وأن يخلصوا لله عز وجل وأن يحذروا من البدع والمحدثات، وإلا فإن الله تعالى سيعاقبهم فيبدلهم الجدل بدل العلم، والجدل لا فائدة فيه، وليس من سماته إلا المغالطات والمهاترات ومحبة الغلبة والظهور على الخصم، وهذه عقوبة. إذا تركوا السنة ابتلوا بإحياء البدع وابتلوا بإقامة المحدثات كما هو واقع ومشاهد. لما نزل قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قال المشركون: أكل من عبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد المسيح ابن مريم، أفهؤلاء جميعا مع عابديهم في النار؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: ما ضربوه لك إلا جدلا. هم يعرفون أن قولهم هذا باطل، وإنما قصدهم الجدال، قصدهم دفع الحق فقط. فهم يعرفون أن عيسى ابن مريم رسول الله، وأنه ينهى عن عبادته ولا يرضى بالشرك. قال تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال: بل هم قوم خصمون، أي أصحاب خصومة يريدون التغلب بالباطل. فهذا دليل على أن من ترك الحق فإنه يبتلى بالجدل. لما تركوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من إخلاص التوحيد لله العزيز الحميد. ابتلاهم الله تعالى بالجدل، ولكن الله تعالى قال بعدها: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومن أولى هؤلاء عيسى بن مريم عليه السلام، فقد سبقت له الحسنى لأنه رسول رب العالمين، فرد الله تبارك وتعالى عليهم بهذا الرد. والحق أن من أعظم القواعد الذهبية في المعيشة الإنسانية وفي الطريقة العلمية، من أعظم هذه القواعد قاعدة في كلمتين: لا تجادل. لا تجادل حتى مع المرأة في البيت، إن جادل لن يأتي إلا الخلاف، وسيرتفع الوئام ويحل محله الخصام. وكذلك بين إخوانك، اتق الله تبارك وتعالى ولا تجادل. وأما المناظرة فلها سبيلها ولها قواعدها، وقبل أن يناظر المرء ينبغي عليه أن يجتهد في معرفة القواعد العلمية الشرعية المرعية التي ينبغي أن تؤسس المناظرة عليه، وأن يحصل الآداب التي تكون في المناظرة قبلها وأثناءها وبعدها. وينبغي عليه أن يحذر الآفات، فالأمر ليس هينا، فينبغي على الإنسان أن يجعل هاتين الكلمتين منه دائما على ذكر، وإن استطاع أن يأتي بهذا الأمر إتيانا صحيحا مستقيما فإنه يجد الاستقرار وينفي القلق في البيت وخارج البيت وفي الحياة وفي سبيل سلوكه إلى مرضاة الله رب العالمين. لا تجادل، خاصة مع أهل البدع، فإن السلف نهوا عن مجادلة أهل البدع وعن الدخول معهم في المخاصمات لأنهم يثيرون الشبهات، وكلما أتيت بجواب نقضوه وحملوا عليه بخيل الشبهات ورجلها، وحينئذ لا يستقر لك قرار على حال. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أورد عليه إيرادا من بعد إيراد، قال كما في مفتاح دار السعادة: جالست شيخ الإسلام مرة فجعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد، فقال لي: لا تجعل قلبك كالسفنجة، أي بالنسبة للشبهات، لأن الإنسان إذا كان قلبه كذلك فمعلوم أن السفنجة إذا وضعت في العطر امتصت، وإذا وضعت في الغائط أخذت منه، وإذا جعلت في البول شربت، فهي على حسب الوسط الذي تكون فيه. لا تجعل قلبك كذلك، ولكن اجعل قلبك كالمصباح كالزجاجة، تمر به الشبهات تنكسر عنه وهو مضيء بداخله، فليكن قلبك كذلك، لا يكن قلبك كالإسفنجة، وليكن قلبك كالمصباح. قال لي كلاما نحو هذا: فما انتفعت بوصية كما انتفعت بوصيته هذه. فإياك والشبهات والأخذ بالإيرادات، واتق الله تبارك وتعالى في دينك ولا تجادل، فإن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم كما قال رسول الله. ففي الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. في هذا الحديث النهي عن الجدل والخصومات، وأنه ينبغي على المسلم أن يريد الحق، لا أن يجتهد في التغلب بالحجة وإن كانت باطلة، كما هو حال أهل الضلال. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد، شديد الخصومة بالباطل، من اللذيدين، وهما صفحتا العنق، فمن أي جهة جئته وجدته شديدا لا يلين ولا ينثني. والخصم الحاذق بالخصومة، والمذموم الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل. والله جل وعلا يبغض الألد الخصم، لأنه ليس قصده الحق، وإنما قصده حب الظهور بالخصومة بالحجة الباطلة، ولأن كثرة المخاصمة تفضي غالبا إلى ما يذم صاحبه، لأن أكثر المخاصمة تكون في باطل من أحد الطرفين، لهذا جاء النهي عنه. وساق المصنف رحمه الله تعالى أثرا عن أبي وائل رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار،
أو نحو هذه الكلمة ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء، رواه الدارمي في سننه. وقد مر نحو من هذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ثابت عنه، ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه، مر هذا في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، أو ليأخذ به من الأمراء، أي هو يطلب العلم الشرعي ليحصل به على فتات من الدنيا أو لأجل أن يقدره الأمراء ويعطوه المال. إن كان هذا قصده فهو في النار، لأن العلم عبادة والعبادة تفتقر إلى النية الصحيحة. العلم عبادة والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة وكانت صوابا، فلا بد أن يكون المرء آتيا بالإخلاص لله رب العالمين فيما يعبد الله به، ولا بد أن يكون آتيا به على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لم يكن ذلك كذلك فإنه يرد على الآتي به. وقد استوفيت ذلك كله بفضل الله تبارك وتعالى في آفات العلم، فهذه الأمور كلها من آفات العلم، وعلى المرء أن يحذرها، لأنه إذا تلوث بشيء منها فهذا الوعيد يشمله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو في النار. وقد بين لنا النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم يؤتى به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها فيقول ما عملت فيها، يقول تعلمت العلم وعلمته لأجلك، يقول كذب، وإنما تعلمت العلم وعلمته لكي يقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. وفي رواية قارئ يؤتى به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها فيقول ما عملت فيها، يقول قرأت القرآن وأقرأته لأجلك، فيقول كذبت، وإنما قرأت القرآن وأقرأته لكي يقال قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. فالأمر مخوف جدا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وعلى المرء أن يجتهد في الطلب ليعمل بما طلب لكي يصلح عقيدته وليصلح منهاجه في الحياة وليصلح قصده وليتعلم كيف يعبد ربه تبارك وتعالى ولكي يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. إذا التفت إلى هذا الأمر وجعله بإزاء عين بصيرته فإن الله تبارك وتعالى ينجيه من آفات العلم كلها. نسأل الله رب العالمين أن ينجينا من تلك الآفات وأن يجعلنا من المخلصين المقبولين. ساق المصنف رحمه الله تعالى أثرا رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء. العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم مع المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخطائين، أي ويعدون أنفسهم مع الضالين والخطائين وإنهم لأبرار براء ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم حيث ما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. هذا كلام عظيم فيه وصف للعلماء المتقين، وهذا كلام الحبر ابن عباس رضي الله عنهما يصف فيه العلماء الذين هم من خشية ربهم مشفقون. أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، لأن العلم قسمان، علم على اللسان فقط وهذا يكون مع المنافق ومع من يريد الدنيا، مع من يريد الجدال والخصومة، وهذا علم لا ينفع بل هو علم يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسند من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. فهذا هو العلم الأول، علم اللسان. وأما الثاني فعلم القلب، وهو العلم النافع، وهو الذي ترافقه الخشية. فالعلم ما أورث الخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا أعطي الإنسان علم اللسان وعلم القلب والخشية كان عالما، أما إذا أعطي علم اللسان ولم يعط علم الخشية كان خاسرا ولن ينفعه علمه، وإنما يكون ما تعلمه حجة عليه يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. يعدون أنفسهم مع المفرطين، لا يستكثرون أعمالهم ولو كانت كثيرة، وإنما يستقلونها، لأن حق الله أعظم ولا مقارنة بين أعمال العباد وحق الله تعالى عليهم. فنعمه تعالى كثيرة ولن يؤدي حقها العباد مهما كانت أعمالهم كبيرة، وعملهم في جانب حق الله قليل. ولذلك من صفة هؤلاء العلماء الأتقياء أنهم لا يفتخرون بأعمالهم على الناس ولا يفخرون بعلمهم، بل يعتبرون أنفسهم من أقل الناس عملا ومن أدناهم منزلة، لا يترفعون على الخلق وإنما يتواضعون لله عز وجل. وقد قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها كما في حديث المسند وغيره وهو ثابت صحيح، قالت: لما سمعت هذه الآيات يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله تعالى منه. فهو وجل لأنه يخشى من تحرير النية أن يكون قصد بالعمل الصالح غير وجه الله رب العالمين، وهذا أمر مخوف لا يمكن للإنسان أن يخطع به، لأن المرء لا يدري حقيقة نيته. ولذلك قال الله رب العالمين في وصفهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما عن الحسن: وقد سمع قوما يتجادلون، قال: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. أخرجه أحمد في كتاب الزهد، وابن أبي الدنيا في كتاب الورع له، وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء. وهو كلام عظيم جدا، كأنما يصف الواقع وصفا، رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين. هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. هذا حال الذين يسهرون إلى السحر الأعلى، وربما فاتوه، وربما طلعت عليهم الشمس ولم يصلوا لله فرضا، وهم عاكفون على الشبكة العنكبوتية يقاتلون بلوحة المفاتيح. هذا مبتدع وهذا ضال، هذا كافر، خذ هذه القذيفة، مبتدع إلى غير ذلك. هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا، اشتغلوا بالجدل والمناقشات، تركوا العبادة وانصرفوا إلى الجدال، خف عليهم القول، يستمرون في حلقات الجدال ولا يملون منها، حتى أصبح أهون شيء عليهم هذا الذي يصنعون، بخلاف العبادة التي تثقل عليهم ويملون منها. قل ورعهم فتكلموا، لأن الإنسان إذا عد قوله من عمله أمسك لسانه، وأما إذا أخذ يهدر بلسانه بين شدقيه يقع في أعراض المسلمين، فهذا أمر عظيم. يعني لو جلسنا مثلا نتذاكر في العلم، وكلنا يعلم حال مبتدع من المبتدعة، كلنا يعلم ذلك، وجلسنا نتذاكر، فسأل أحدنا شيخه وهو يعلم حال من يسأل عنه، والشيخ يعلمه، وجميع من حضر المجلس قتل المسألة بحتة، فلان المبتدع ما تقول فيه؟ هو مبتدع، هذا أمر فرغنا منه، هذه غيبة وليست نصح، هذا أمر فرغنا منه، هذا أمر قد انتهينا منه. فإذا كان لا يترتب عليه فائدة بمزيد علم لجاهل لا يعلم ذلك، أو لتحذير ممن وقع في هوى ذلك المبتدع فهو حاطب في هواه، إلى غير ذلك من تلك الأمور والمقاصد الشرعية، فما هي العلة التي لأجلها يقع الواقع في عرض الرجل؟ هذه غيبة حينئذ، وهي من عظائم الإثم ومن كبائره، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا، وأن يعد المرء كلامه من عمله، وهو مسؤول عن لفظه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا غاب الورع اشتغل الناس بالجدال والكلام، ولم يبقى عندهم رعاية لدين، ولو كان عندهم ورع لعلموا أن الله قد أمر الحفظة أن يسجلوا عليهم ما يلفظون به من لفظهم، لو تذكروا هذا الكلام لقللوا من الكلام إلا في طاعة الرحيم الرحمن. يدخل في هذا الأمر الذين يصدرون الأحكام الشرعية ويفتون الناس دون علم ودون تثبت، وكل ذلك لقلة الورع. إذ لو كان عندهم ورع لما تساهلوا في الفتوى والتحليل والتحريم الذي هو من أشد ما يترتب على قلة الورع. كان بعض الوضاعين الكذابين في صدر الأمة جالسا يوما فدارت مناظرة، هل فتحت مكة عنوة أم فتحت صلحا؟ هذا سؤال، هل فتحت مكة عنوة أو فتحت مكة صلحا؟ لأن الأحكام الشرعية التي تترتب على الجواب عظيمة جدا. فانتدب هذا الوضاع للإجابة وقال حدثنا فلان قال حدثنا فلان يبلغ به رسول الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فتحت مكة عنه. الله المستعان. فهكذا يكون الكذب وإلا فلا. هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. احفظ هذا واجعله دائما نصب عينيك وبإزاء عين بصيرتك، واتق الله تبارك وتعالى في لفظك، واشغل نفسك بذكر الله رب العالمين وتلاوة القرآن. ساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا في التجوز في القول وترك التكلف والتنطع، قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، رواه الترمذي وهو حديث صحيح، صححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. قوله التجوز في القول يعني الاختصار والمراد الكلام بقدر الحاجة، بقدر الحاجة مع عدم الزيادة في الكلام بشيء لا يحتاج إليه، بكلام فصل لو عده العاد لأحصاه كما كان كلام رسول الله. لأن الإنسان إذا ما أسهب وأطنب في غير فائدة ثقل ذلك على السامع وسبب له مللا وأنسى المستمعين معنى الكلام الذي يقصده المتكلم، وأنسى المستمعين معنى الكلام الذي يقصده المتكلم. الإطالة في الكلام تتسبب في إضاعة المعنى، بخلاف قلة الكلام والاختصار فبهما يتضح المعنى. كان كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مختصرا وجيزا معدود الكلمات، لم يكن يتكلم صلى الله عليه وسلم لأكثر من الحاجة، لهذا كانت خطبه وأحاديثه صلى الله عليه وسلم تحفظ، وهي من جوامع الكلم كما قال صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم. الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. بوب على هذا الحديث المصنف رحمه الله بقوله التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. ترك التكلف والتنطع، التكلف إظهار البلاغة والفصاحة، والتنطع التعمق والغلو في الكلام والتوسع فيه، وهذا حاصل عند كثير من المتحدثين والخطباء في هذا العصر وفي العصور قبله، مع أن الأصل في المتكلمين والخطباء أن يؤدوا الكلام بأسلوب واضح وعبارات سهلة، مع الابتعاد عن العبارات الغريبة والأساليب المعقدة. ينبغي اختيار الألفاظ الواضحة التي لا لبس فيها، مع عدم التعمق بالألفاظ الغامضة والغريبة، بحيث لا يصعب على السامع أن يفهم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه مع هذا في ذروة الكلام وفي أعلى ذراه، لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. قال: الحياء والعي. الحياء خلق يمنع الإنسان مما يستحيا من قوله أو ظهوره ومما لا يليق، هذا هو الحياء المحمود، وهو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه رواية مسلم من غير تردد: الإيمان 64 شعبة. المطلوب هو الحياء الذي يكف صاحبه عما لا يليق، هذا هو الذي يكون من الإيمان. وأما الحياء الذي يمنع صاحبه من التعلم والسؤال عما يحتاج إليه، ومن التعليم والدعوة إلى الله، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا حياء مذموم، ينبغي أن يستحيا من هذا الحياء، هذا خجل مذموم وليس بحياء، وهو غير مطلوب. قال تعالى: والله لا يستحيي من الحق. فالحياء الذي يمنع من الحق مذموم وليس بممدوح. الحياء والعي. العي قلة الكلام لا العجز عن الكلام، فيكون هذا شاهدا للباب، فينبغي الاقتصار على ما يحتاج إليه من الكلام، وعدم الزيادة فيه شيئا لا يحتاج إليه، هذا أيضا من الإيمان، وصاحبه يكون متصفا بالإيمان. فإن كان يريد المدح والثناء فهو من النفاق، لكن إذا كان يريد بيان الحق للمدح والثناء فهذا من الإيمان. فقلة الكلام والاقتصار على ما يحتاج إليه إنما هو من الإيمان، بخلاف كثرة الكلام التي هي من النفاق، لأن الغالب على صاحبه أنه يحب الظهور والمدح. والبذاء والبيان. البذاء يقابل الحياء، وهو من البذاءة التي هي الإساءة والتسفل والفحش، وهي من خصال المنافقين. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. البيان كثرة الكلام والتعمق في النطق والتفاصح وإظهار التقدم فيه على الناس، وكأنه نوع من العجب والكبر، ولكن سيأتي أن من البيان ما هو ممدوح، وهو البيان الذي يظهر الحق ويوضحه للناس، بخلاف البيان الذي يحمل صاحبه على حب المراء الذي هو من النفاق. البذاء يقابل الحياء، والبيان يقابل العي. فالمراد بالبيان هنا كثرة الكلام دون فائدة. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.